هذا أيها الإخوة هو الشريط 32 من تفسير سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التعبير بكان دل على المضي. أين؟
قيل فيها قولها.
نعم.
قيل أن الدالة على المضي في الزمن الماضي، وقيل أنها لا تعمل عمل المضي. وكان الله
يعني أنها لا تدل على زمان. طيب على القول الأول إنها دالة على زمان ماضي، كيف يقول كنتم وهم آخر الأمم؟ شو نقول كنتم خير أمة؟ ما كانوا هم الآن آخر أمة. القول الثاني إن كان ما تدل على الزمان، إنما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلامة.
أي في علم الله.
كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب، جملة تأمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد. نعم.
تعليلية.
نعم.
لأنهم
تأمرون. طيب، قوله عز وجل أخرجت الناس عليان، هل المراد جميع الناس أو أخرجت الناس في زمن إخراجها؟
جميع الناس.
إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
الذين سبقوا عليهم
أو عالم زمانهم. طيب، على هذا التأويل يكون العالم يكون المراد بالعالمين
من كان العالمين من كان قبل بني إسرائيل ومن كان قبلها.
اي نعم، يكون عام اريد بالخصوص. احسنت. طيب، قوله تعالى: ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم، أهل الكتاب من هم؟
اليهود والنصارى.
ولا كان خيرا لهم من إيش؟
خيرا لهم من الكفر.
خيرا لهم من الكفر. طيب، كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟
خيرا لهم.
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
خير لهم الكفر.
طيب، المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟
لا، ليس فيه خير.
إذن
الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر.
طيب، الكفر ما فيه خير أصلا،
يعني ما فيه نسبة.
أين
فيها؟ ما فيه نسبة.
طيب، كيف يقول خير لهم ويجعل فيه نسبة؟
لأن بنظرهم أنه خير.
ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم الدين.
يعني مثل ما قال عندهم خير.
نعم، عندهم خير.
نعم.
لأن اسم التفضيل قد يأتي وجب الجالب من فضل عليه ليس فيه منه شيء.
نعم.
يقول تعالى: أصحاب الجنة يوم
خير مستقرا وأصلا مقيما. إذن الجواب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب، ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا، في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن ليه النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد.
شيخ، هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب، فالله تعالى يقول إذا كنتم تدعون أن عندكم أنكم أصحاب كتاب فآمنوا، كأنه يأمرهم يعني
كأنه يوبخهم على عدم الإيمان، لأنهم كانوا صادقين في الخيرية فالإيمان خير. طيب منهم المؤمنون يا خالد مثل من؟
مثل عبد الله بن سلام ومثل أبي بن كعب من اليهود.
عبد الله بن سلام منين؟
اليهود.
أيوه. والنصارى؟
النصارى النجاشي.
مثل النجاشي. طيب قولها الفاسقون أكثرهم الفاسقون المنان معناها؟
يعني الغالبية فيه
من العلماء. ما المراد بالفسق؟ الكفر. هل يأتي الفسق بمعنى الكفر؟
نعم
يأتي. المثال
في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون،
وفي آية الظالمون،
وفي آية الكافرون.
أي إذا ما في تدليل
الشيخ أم العلماء فرقوا بين هذا
العلماء فرقوا هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أوصاف على حال واحدة، وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق. فهد
قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار،
في مقابل
الذين آمنوا، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة فلهم جنات الماء ونزلا بما كانوا يعملون.
نعم.
وأما الذين فسقوا.
طيب حسن. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طيب أظن هذا اللي وقفنا عليه، أخذنا الفوائد خمس من الآية الأخيرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره، لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ومن فوائد هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون. من قول خير أمة، وهذا واضح، وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال، أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فهذا تفضيل العامل لفضل العمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أهمية، شوف الفوائد اللي مرت لها نكررها، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها خلصت؟ طيب من فوائدها التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير، ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن، ومنهم من هو الفاسق، وهم الأكثر، الأكثر الفاسقون. فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا، ولهذا قال منهم المؤمنون، وأل هنا للعهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم يقل منهم مؤمنون، قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون، وهو الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين، وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن. حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله. ثم قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذن، لن يضروكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه، والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب، أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذن. قوله إلا أذن اختلف المفسرون فيها، هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ فمنهم من قال إنها استثناء متصل، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى، إلا ضرر أذى، ليس ضرر، ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى، وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون، بأن يسمعوكم ما تكرهون، بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذا إذا قلنا إنه أي الاستثناء متصل. ولا شك أن الأذى نوع من الضرر، لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. والقول الثاني أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ولكن يؤذونكم، والأذية لا يلزم منها الضرر. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. وقال الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فالضرر منتفى عن الله، والأذية حاصلة، الأذية حاصلة. ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته، ولكن هل يضرك؟ لا، لا يضرك. طيب، وهذا القول أصح، أن الاستثناء منقطع، وهو وإن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة، أعلى في البلاغة، لن يضروكم ولكن الأذى ستصبرون عليه، والأذى ليس بضرر. نعم، لن يضروكم إلا أذى. طيب، فإن قال قائل هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟ فالجواب الأول، فإن قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف، فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية، فهؤلاء لا يكتب لهم النصر ويضرونه بالأذى القولي والفعلي والاقتصادي وبكل شيء. وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا. لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على إيش؟ على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله، فهؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه، وهو أن نطبق من وعدوا أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب كما عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب إن يقاتلوكم يولوكم، عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتلة والجواب تولي الأدبار، فهم بمجرد ما يحصل بينه وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم إيش يفرون، يولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار أي يجعلون الأدبار تليكم، وهو كناية عن إيش؟ عن الانهزام، لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشدا، قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء، أو تقطر الدماء، تقطر الدماء. الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل، والذي تدمى كل أعقابه مدبر. طيب قوله يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جوابا للشرط. قال ثم لا ينصرون، ثم المهلة والتراخي، ولا ينصرون فيها النون، فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم إيش؟ يكون مجزوما. ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف، والتقدير ثم هم لا ينصرون، ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت ولقيل ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك. أنتم معنى يا آدم؟ ها؟ لو قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصر لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلون، ولكن الأمر ليس كذلك، هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون، ولهذا قال ضربت عليهم الذلة. فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم. وقول ثم لا ينصرون، ما هو النصر؟ النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك، فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته، هذا هو معنى النصر. فهؤلاء لا ينصرون أبدا، ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه. فما هو الجواب؟ أما الأول فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود، إن هذا في اليهود، وأن اليهود ما انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا، بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهزموا في خيبر بنو النضير، ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين. وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باليهود. أما النصارى فلم تتعرض له الآية، ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا، نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل علينا، لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة، قتال جاهلية، قتل طائفة، قتال طائفة لطائفة لا لدين، فربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين، يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة، فهم يقاتلون واثقين بوعد الله. وموسى قد قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا، فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا. ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي، نعم، لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي، لأنه رجع إلى أرضه التي وعد، فصاروا يقاتلون عن عقيدة. أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها. طيب، إذن الجواب عندنا على وجهين: الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقرنهم قائمة بعد أن أجاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبر. والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى، لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله العليا. ثم قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قوله ضربت عليهم الذلة، أنها فيها قراءتان، بل ثلاث قراءات: عليهم، والثانية عليهم، هاتان قراءتان، الثالثة عليهم الذلة، عليهم بدل من عليهم، فصار ألها فيها قراءتان: الضم والكسر. أولى نعم، الميم فيها قراءتان: الضم والكسر. طيب، وقول ضربت عليهم الذلة، من الذي ضربها؟ الله عز وجل، وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي. تعرفون الفلوس؟ ما؟ الفلوس، إيه، النقد الحديدي، هذا معروف. هذا إذا ضرب يكون فيه ما ضرب، اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية، أو بيان أن هذا نسبته نصف قرش أكثر أقل، هذا ضرب، لأنه إيش؟ ينطبع ما يتغير. فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم، ما يمكن تتغير. وقوله الذلة على وزن فعله، على وزن فعله، وهي تختلف عن الذل، لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة. قال ابن مالك: وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، نعم، أو بالعكس، فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. على كل حال، ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، كما تقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. طيب، ما هذه الذلة؟ هي ذلة والعياذ بالله ما تخرج من قلوبهم، لأنه قال ضربت عليه. فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الذلة. أينما ثقفوا، عندي أينما مكتوبة أين وحدها، كذا عندكم؟ والقاعدة أنها متصل بعضها ببعض مقرونة أينما، لكنها ما عليه المصحف قاعدة قديمة. قولوا أينما ثقفوا يعني وجدوا. قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموه، يعني حيث وجدتموه. فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلة، لأن الله ضرب عليهم الذلة. لكن يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي هذه الآية في هذا الحال لا تكون الذلة مضروبة عليهم. الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله، وهو الإسلام، هو الإسلام، لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله. وعلى هذا فيكون مراد بعهد الله هنا إيش؟ بحبل الله هنا الإسلام، لأن الحبل هو السبب، أي بسبب من الله، وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. وقيل المراد بحبل الله العهد، العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة. وأما قوله وحبل من الناس فالمراد به الأمان، الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا. وذلك أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. هذه إجارة خاصة. الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم، ولا يحموننا ولا نحميهم. وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك. يا آدم
المسلمين طبعا
يؤذون
اليهود
في
جميع الاشياء
بالسلاح. اليهود تؤذيهم ولا هم
يؤذوننا؟ لا، اليهود يؤذون المسلمين، يعني جميع النواحي، مش هذا الطرف يقولون نحن متطورين بالسلاح
وبالاشياء، اي شيء يجي بالجيب لنا بالصور مرعى،
هذا
ضرر. سمعتم كلامه؟ يقول إنهم الآن يؤذون النبي كذا،
يؤذون المسلمين،
أي نعم يؤذون المسلمين ويضرونهم بالقتل والجرح وسبي المال وما أشبه ذلك. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ وأظن أن آدم لو كان يقظا لعرفه، لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم. أين؟
ذكرنا أن هذه الآية كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم.
وهذا لا يكون إلا لمن اتصل بهديهم، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من اتبع غير ذلك فله ذلة.
أحسن.
قل
عرفت؟
إيه عرفت. بس يعني الضرب هنا يعني مثلاً.
الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار على المسلمين لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومن عاش أكلتكم. هذا فرق. نعم فهد
شيخ، ألم يصب النبي صلى الله عليه وسلم بضرر عظيم؟
نعم.
في غزوة أحد.
نعم.
في حين موته مات بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بني المصطلق أصيب في عرضه وأهله.
نعم.
فهل تخلف الشر؟
لا نقول هل تضرر بذلك؟
نعم تضرر.
بأي شيء؟
أثر السنة وجده في قلبه.
نعم.
وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد.
من الذي يقابله؟
المشركون.
إيه. وهذا؟
اليهود.
في اليهود والنصارى أهل الكتاب.
ما بعرف من شيء.
لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم إلا أذى. ها؟ إيش؟ مثل ايش؟
طبع على القلب.
نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا الذل هذه بيجينا عشان ما نفسرها. نعم
نعم كما يذكر التاريخ في غزوة موتة كان الذين يقاتلون الروم هم النصارى أغلبهم من الصحابة.
نعم
ومع ذلك نكل بهم كما هزموا.
صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح أن منهم من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول إنه هذا القتل لن يضره لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها. نعم.
والغيبة عندما قعد عمر وبكر عندما كانت الجيوش تذهب مع تقابل أبوهم في الشام.
نعم.
كان بعضها يهزم.
بعض إيش؟
بعض المعارك يهزم فيها المسلمين.
إيه نعم لو هزموا، لكن معنى الآية تدل على أنه ما يمكن يضرون إلا أذى، حتى الضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن يحمل على هذا. نعم.
شيخ.
أين محمد؟
شيخ قلنا أن الاستثناء إذا الأصل فيه أن يكون متصلا.
نعم.
ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن. هل هذا ضابط مضطرد أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلكن؟
أي نعم.
لا يمكن يقدر بحرف غير لكن.
لأن لكن هي التي الاستدراك، والاستثناء المنقطع استدراك. أي نعم. نعم.
يدخل في يهود النصارى
أشياعهم
من المنافقين.
إيش؟
يقول هل يدخل في يهود النصارى أشياعهم من المنافقين على تعدد أجناس في أذيتهم للمؤمنين؟
مع كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا أذى.
الضرر الذي يحصل أو يتفي إذا كانت مقاتلة جماعية أو إذا كان إنسان منفردا.
لا الظاهر مقاتلة جماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن مسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا.
لو قاتل شخص
ما أظن ما التزم الله به. التزم الله. نعم. نعم. الخطاب لمن؟ لا. ويقاتلهم لكم البعض. الفاعل من؟ اليهود. هؤلاء أمامهم عرب. أمامهم عرب.
ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مع أن الله هو الذي خلقه. ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هنا يقول ضربت عليهم الذلة الضمير يعود على أهل الكتاب ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة مضروبة عليهم. وقوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم. وأينما ثقفوا أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثقفوا. وثقفوا بمعنى وجدوا يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم. قال الله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل هو السبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان دلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود. الحبل من الله ما هو؟ قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر فهم أذلة إلا أن يسلموا فيكون المراد بالحبل من الله الإسلام فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة. وقيل المراد بالحبل من الله الذمة يعني أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد نعم، فصار المراد بالحبل من الناس على قولين، صار الناس فيه على قولين، قول إنه الإسلام، والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس فإن ظاهره العموم، يعني بسبب من الناس أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنويتهم ويعزونهم. ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل إنه العهد والأمان، العهد والأمان. فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار، يحصل بينهم عهد ألا يعتدي أحد على أحد، وأن تبقى هدنة، كما حصل في غزوة الحديبية. والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه. والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد، يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم، ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك، يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم. فالحبل من الناس هو العهد والأمان. ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك، أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز، كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم. فإن اليهود أذلة، قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان، لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها، لا محبة لها، ولكن من أجل أنها ضد المسلمين، من أجل أنها ضد المسلمين. فيكون مراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان. ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى إيش؟ على عمومه، أن يبقى على عمومه. فيكون مراد بحبل من الناس أي بمساعدة منهم وحماية، كالعهد والأمان والنصرة والولاية وما أشبهها. قال: وباءوا بغضب من الله. باءوا أي رجعوا، ومنه قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي سكنوها. فهذه المادة الباء والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار، المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله، أي مصطحبين للغضب. والغضب صفة انفعالية، صفة انفعالية لا فعلية. والفرق بين الانفعال والفعلي أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا، والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة، وهو من القوى الباطنة. فالانفعالي، فالغضب صفة انفعالية وليست فعلية، ولهذا تأتي للإنسان بغير اختياره. يستثيره أحد من الناس فيغضب يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره وربما يقتل من أمامه وربما يطلق نساءه وربما ينتحر أيضا نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور ويغضب. هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدم البشر. أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها، لكنه لا شك صفة قائمة بالله، يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، كل هذه الصفات ثابتة لله على الوجه الذي يليق به. وقوله بغضب من الله من هذه للابتداء، أي بغضب صادر من الله. وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من اليهود، أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم. وقوله قلنا إن منها للابتداء أي بغضب صادر منه. وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادرا من الله، بل بغضب من تقدير الله، وعلى هذا تكون من للسببية، ويكون المراد بالغضب غضب الله وغضب غيره. وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، من الضارب؟ بخاري. الله. والمسكنة هي الفقر، المسكنة هي الفقر. فهم أذلة ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس والقلب. فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة، دائما في فقر، حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر. ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال، وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهما، ولا يبذلون درهما إلا ويؤملون أن يحصلوا دينارا. وهذه حالهم، ومن ثم صاروا من أغنى العالم، إن لم نقل هم أغنى العالم، لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس، فهم أشد الناس فقرا. وظلمت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة، والمشار إليه هنا مفرد مذكر، وإن كان ثلاثة أشياء، لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة، فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ألبى مش معناها؟ أي ذلك بأنهم، أي وش معناها؟ السببية، البل السببية، أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون، وكلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبرها، ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم، وهو كذلك، فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها، حتى إنهم قالوا لقومهم، قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد. فهم يكفرون بآيات الله، ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه، ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام. وقوله يكفرون بآيات الله، الآيات جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا، لأنها علامته، كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل، فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل؟ فهي طالعة، فهي طالعة. آيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، وكلها علامات على الله عز وجل. أما الآيات الكونية فهي المخلوقات: الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها، كل مخلوق لله فهو آية من آياته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب، ما جاءت به الكتب، يعني التي أنزلها الله على الرسل، وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل ليعم الكتب والسنن. ومعنى كون شيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به، لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا تحدي بأي الآيات؟ بالآيات الكونية، تحدى الله عز وجل هؤلاء بأصغر آية من آيات الكونية، الذباب لا يستطيعون أن يخلقوا ولو اجتمعوا له. في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا صار آية، لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا، لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك، لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته. بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة مللته وتركته. أما القرآن فسبحان الله لا تمل، الفاتحة كم نقرأها من مرة في اليوم؟ على الأقل 17 مرة، 17 مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة، ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها، وهذا لا شك أنه من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآيات الكونية هي المخلوقات، الشرعية يعني ما جاءت به الرسل، كل الشرائع آيات شرعية. طيب، لماذا سميت آية؟ قلنا لأنها تعجز الغير، لا يمكن للغير أن يأتي بمثلها. وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونية والتحدي بالآيات الشرعية. التحدي بالآيات الكونية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الشرعية: التحدي بالشرعية، لا التحدي بها، نريد دليلا للتحدي بها. نعم أحسنت، تمام. طيب، الآيات الكونية والشرعية. الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا هي منهج عبادة للخلق، كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بإيش؟ بالربوبية. حطوا بالكم يا جماعة، الآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالألوهية لأنها شرع منهج عبادة، ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم، والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية، لأن الرب هو الخالق، إيش؟ المالك المدبر. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة، أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر. الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى، كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذية القتل. هؤلاء يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا، إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو بغير ذلك، المهم أنهم يقتلون أنبياء. فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، والرسالة بقتلهم الأنبياء. وقوله بغير حق، هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإيضاح. انتبه، هذه بغير حق، هذه الكلمة ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح. كيف؟ لو قلنا إنها قيد لازم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين: قسم بحق وقسم بغير حق، وهذا لا يكون، لأن قتل الأنبياء كله بغير حق. ولو قلنا إنها الإيضاح والكشف صار المعنى يختلف، فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع، أي أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق، قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ، يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق. هذه لها نظائر، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة للقيد وللإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان، لأنك لو جعلتها قيدا اعبدوا ربكم الذي خلقكم لزم من ذلك أن يكون الرب إيش؟ ربين، ربا خلق وربا لم يخلق، والأمر ليس كذلك، بل الرب هو الخالق، فيكون هذا بيانا وكشفا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم الرسول لما يحييكم، فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان. بالعكس. طيب، قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان، لأنك لو جعلته قيدا لكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين: قسم يراد به الإحياء وقسم يراد به الإماتة، وهذا غير صحيح. إذن فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم. طيب، هذه الآية مثال ثالث بغير حق، بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق مهما قتلوا. يقول: ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، لأن العصيان، لأن الكفر عصيان، لأن الكفر عصيان. لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك. لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب؟ لأنه عصيان، عصيان ومخالفة، وكانوا يعتدون، تعود إلى قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية، مع العلم بأنه كل معصية، لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى معصية أقرب. طيب، إذن في هذه الآية فوائد، أظن ما سبق تكلم عن فوائده. ها؟ يعني لن يضروكم هم ابتداء. طيب، من فوائد هاتين الآيتين: أولا قوله لن يضروكم إلا أذن، فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين. وهل الواقع شاهد لذلك؟ نقول نعم شاهد لذلك، لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لم يحصل، نعم، لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله: لن يضروكم إلا أذى. ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. نعم، ولكن هذا الخبر هل صدق مخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام، ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى. واعلموا بارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا. ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكونون أقوى منا، لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله. نعم، وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة، وهذا الآن هو الواقع. الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم، حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف. لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا، قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا، لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار، الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته، حتى ضاع المسلمون في الوطن وصاروا يدبرون من الخارج. وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام، لا، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر. المهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى؟ إيش؟ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام، كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنصر الله. ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح، بل يولون الأدبار يهربون، لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين، ولهذا قال يولوكم الأدبار، وهذا أشد ما يكون من الانهزام. عدوك إذا هرب منك وولك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما، تسيطر عليه أتم السيطرة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون، أن هؤلاء لا ينصرون، وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا؟ نقول لا ينصرون علينا، وهو أيضا مشروط بأن إيش؟ نتمسك بديننا عقيدة وقولا وعملا، وإلا فسينصرون علينا بقدر ما